بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
التكفير التفجير التدمير التخريب الإرهاب. في خضم هذه الأحداث التي تعيشها أمتنا عامة وبلاد الحرمين خاصة، نعيش واقعا مؤلما، حيث برزت على الساحة أفكار مضللة ورؤى خاطئة زجت بشباب الأمة وعماد بنائها إلى غياهب الظلام والضلال والانحراف، حتى تصوروا الهدم بناء والتخريب إصلاحا والتدمير والقتل جهادا والانتحار استشهادا. فاختل التصور لدى بعضهم وركضوا خلف تلك الأفكار، يخططون لقتل الأنفس البريئة وإراقة الدماء المعصومة وتدمير الممتلكات والمرافق العامة. لا بد من تصحيح المفاهيم وتقويم الانحراف بكل الوسائل وجميع الطرق المتيسرة، قياما بالواجب ونصحا للأمة وللشباب خاصة. لذا فقد قامت مؤسسة الدعوة الخيرية بتنظيم ملتقى الدعوة الثالث عن الإرهاب، وذلك بعقد سلسلة لقاءات علمية ومحاضرات توجيهية لنخبة من علماء الأمة وفقهائها في مسائل متعلقة بفكر الإرهاب: الغلو في التكفير وآثاره، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان. والآن مع الشريط الثاني من هذه المحاضرة.
والآن لعلنا نعرض أسئلة المناطق، وأبدأ بالإخوة في الكويت في مركز إحياء التراث، يبدأون بعرض أسئلتهم. الشيخ فيصل الجاسم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين، ما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على تيسير مثل هذا اللقاء مع الشيخ عبد المحسن البيكان حفظه الله. كما أتوجه بالشكر الجزيل باسم جميع إحياء التراث مثل الجمهور لفضيلة الشيخ عبد المحسن البيكان على هذه المحاضرة الممتعة، وكذلك الإخوة القائمين على مؤسسة الدعوة الإسلامية والخيرية. هناك بعض الأسئلة. يقول السائل: هل ترون حفظكم الله أن محاورة هؤلاء ومناقشتهم وخاصة الصغار منهم والمغرر بهم منهجا سليما؟
الجواب أنه لا شك أن التحاور مطلوب، وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج للتحاور معه، فإذا كان وجد سبيل إلى التحاور مع هؤلاء فلا شك أنه مطلوب، فهو خير من الإقدام على عقوبتهم أو قتالهم، ما دام أن التحاور ينفع، وما دام أن أمامك من يطلب النقاش ومن يستجيب للتحاور. وذكر العلماء والفقهاء أن أهل البغي أنه قبل قتال أهل البغي يبعث الإمام لهم من يكشف شبههم ويحاورهم، لكن مثل هؤلاء الفئة الضالة الذين يختفون بين المسلمين ولا يحكم بأنهم أهل البغي، فإنهم من المحاربين، حكمهم حكم المحاربين، لأنه اختل شروط البغي عندهم، لأن البغي اشترط له شرطان: الأول أن يكون لهم شوكة ومنعة، متحيزين بجيش عظيم عن المسلمين، هذه الشوكة والمنعة، والثاني أن يكون لهم تأويل سائغ، فإذا اختل شرط من هذين الشرطين فليس لهم حكم البغاة وإنما حكم المحاربين. الوارد فيهم قوله عز وجل في سورة المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو من الأرض. فقد لا تجد من يحاورك، أناس مندسين ما تعلم إلا وقد هجموا على منشأة أو على بيت فقتلوا وسفكوا، كيف نحاور هؤلاء؟ أين هم حتى نحاور؟ فإذا أمكن التحاور مع أناس فلا شك أنه هو المطلوب، والله أعلم.
يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في الرد على هؤلاء الغلاة على صفحات الصحف والجرائد وتفريد شبههم، مع العلم بأن بعض الصحف ربما تقطع في المقال ولا تخرجه كاملا؟
لا شك أنه يطلب من كل مسلم وخاصة أهل العلم الذين عندهم القدرة على رد هذه الشبه أن يسلكوا كل السبل في الرد على هؤلاء في أي وسيلة من الوسائل، في جميع الصحف، في الإنترنت، في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمشاهدة، ينبغي أن يرد عليهم في كل وسيلة. لماذا؟ لأن هناك من ربما يتعاطف معه وربما يحصل عنده الشك في صحة منهجهم وقوة أدلته، فتحصل له شبهة أيضا هو، وبعضهم قد يكون معتنقا للفكر ولكنه لم يقم بأي عمل من الأعمال، وهؤلاء قد لا نعرفهم ويعيشون بيننا، فكيف نصل إليهم؟ ربما لا يحضرون إلى مثل هذه المحاضرات، لكن ينبغي أن نغزوهم في عقر دارهم كما يقال، وذلك بأن التلفاز في كل بيت تقريبا والإنترنت في كثير من البيوت، فعن طريق الإنترنت والتلفاز يصل، وكذلك الصحف يصل إليهم البلاغ، فلعل الله أن يهديهم، فلا بد من سلوك هذه الطريقة في الرد على هذه الشبهة.
يقول السائل: من أصحاب هذا الفكر التكفيري ومن يدعون إلى الخروج يحتج بأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الدولة العثمانية، فما هو الجواب؟
سبق أن تكلمت التلفاز عن هذه الشبهة الضعيفة، وهي أنهم يقولون إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خرج على الدولة العثمانية. أولا نقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يخرج على أحد، جاء إلى ابن معمر وعرض عليه أن يدعو إلى التوحيد وأن يحكم الشرع تحكيما صحيحا، لأنهم عطلت الحدود في وقتهم وعبدت الأوثان من الأشجار والأحجار والقبور، فاستجاب. ثم بعد ذلك هدد من ابن عرير في الأحساء، هدد ابن معمر، فيعني ترك نصرة الشيخ محمد فرحل إلى الدرعية، واستجاب الشيخ الإمام محمد بن سعود رحمه الله استجاب لهذه الدعوة وقام بالدعوة إلى التوحيد. ثم في البداية كانت دعوة ثم نشروها، ومن اعترض قاتلوه. فهل ابن سعود وابن معمر هؤلاء هل كل منهم تحت الولاية العثمانية؟ لو كان تحت الولاية العثمانية لما استجاب أحد منهم وترك الآخر، كل منهم أمير له الإمرة التامة على بلده، وكانت الدولة العثمانية لا تهتم بنجد خاصة لأنها صحراء لا فائدة منها، فليس فيها مطمع، وربما يهلكون في مفاوزها وصحرائها، فتركوها ولم يسيطروا عليها، بل سيطروا على المناطق الهامة التي فيها المصالح من زراعة، أو كذلك المنطقة الغربية لما فيها من المسجدين الشريفين، لكن منطقة نجد تركوها وأهملوها ولم يسيطروا عليها، فكان كل أمير يحكم بدون أن يكون تحت ولاية أحد. ولهذا تجد الأمر واضح، هذا يستجيب ثم يترك، وهذا يستجيب بعد ذلك. ولو كانت هناك للدولة العثمانية سيطرة كان في الحال منعت القيام الدولة السعودية بهذه الطريقة، والمعلوم أنهم لم يتدخلوا، الدولة العثمانية لم تتدخل إلا لما اتسعت بعد سنوات، اتسعت رقعة الدولة السعودية فخافوا من خطرها ومست مصالحهم، عند ذلك بدأوا بمحاربتها كما تعرفون، إلى أن أسقطوا الدرعية في الدولة السعودية الأولى. فيعني هذه الشبهة مدحوظة وشبهة باطلة وغير صحيحة، والله أعلم.
أشكر الإخوة في الكويت على هذه المشاركة، وننتقل إلى الإخوة في مدينة عرعر في جامع الأمير عبدالله بن مساعد مع فضيلة الشيخ عواد العنزي مدير مكتب الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله صاحب الفضيلة، ونسأل الله جل وعلا أن يأجركم على ما احتسبتم، وأن ينفعنا والمسلمين بعلمكم وبيانكم. وآمل من الإخوان في مؤسسة الدعوة أن يراعوا كثرة الحضور، لأن الأسئلة حقيقة كثيرة ويعطونا أوسع في الوقت قليلا إن سمح الوقت بذلك. هذا سائل صاحب الفضيلة يسأل، يقول: أشهد الله أولا على حبكم، ثم يقول: ألا يدل قول عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: دعني أضرب عنق هذا المنافق؟ يقول: لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال له: ما يدريك. وإذا كان غير ذلك فبماذا نفسر قول عمر؟ كما يطلب أيضا حفظكم الله الإحالة إلى الكتاب الذي ذكر قصة حاطب بن ملتعة بمثل هذا المفهوم من كلام الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف حفظكم الله.
عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. أولا نقول للسائل: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثانيا وضحنا هذا قبل قليل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر في البداية أو أنكر على عمر في البداية، حتى استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظاهر عمل حاطب ظاهره الكفر، ولهذا من كان عمله ظاهره الكفر ويحتمل غير ذلك حسب القصد، فإنه لا بد من أن تتحقق الشروط وتنتفي الموانع في تكفير من يحكم بكفره. قبل أن يحكم بكفره لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، فقد يمنع مانع من تكفيره إما جهل أو إكراه أو قصد غير القصد الظاهر من العمل، مثل ما حصل لحاطب بن أبي بلتعة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قد يقول كلام عمر صحيح أنه منافق وظاهر عمل النفاق، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ثم قال: صدقكم خلوا سبيله، أي صدقكم فليس بمنافق. هذا الرد واضح، صدقكم أي فليس بمنافق، خلوا سبيله أي فلا حق لكم. لو كان منافق كان يستحق أن يستثاب، وعند أهل العلم أن المنافق لا يستثاب، فإنه يقتل بكل حال، لأنه ارتد فإنه سوف يتوب تقية وظاهرا، لأنه يبطل الكفر أصلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوا سبيله، ولا يمكن كما قلنا أنه كفر ويقول غفر الله له بسبب اشتراكه في بدر، لأن الكافر يحبط عمله ولا يغفر له بأي حال من الأحوال إلا إذا رجع إلى الإسلام. أما الكتاب فهو رسالة للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الجميع. الشيخ عبد اللطيف إمام عظيم، له مقالات وله ردود وله كلام وله فتاوى جميلة جدا، فهو قريب من أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو عالم جليل، واستفاد عندما أخذ إلى مصر بعد سقوط الدرعية، أخذ مع أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن إلى 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 مصر، هناك تعلم في الأزهر وأخذ عن علماء، فبلغ من العلم مبلغا كبيرا جدا، ورجع وهو على جانب من العلم والفقه، وعنده فقه دقيق. وهذه الرسالة طبعت مع الكتاب الذي ألفته باسم الخوارج والفكر المتجدد، وطبع في الكويت، والآن إن شاء الله يعاد طبعه في المملكة في وزارة الشؤون الإسلامية. كتاب الخوارج والفكر المتجدد ألحقنا به هذه الرسالة القيمة في التكفير للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ عبد الوهاب رحمه الله الجميع. الله أعلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: كيف نجمع بين كون الجهاد قائما إلى قيام الساعة وقول بعض أهل العلم أنه لا يوجد الآن جهاد شرعي في هذا الزمن؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الجهاد ماض، وأهل السنة والجماعة يعتقدون هذا، أن الجهاد ماض أي أنه لا يبطل ولا يلغى، الجهاد لا يلغى، لكن إيقاف الجهاد في وقت ما لضعف المسلمين وعدم وجود شروط الجهاد والضوابط، هذا أمر حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحصل في زمن غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة 10 سنين، ولا يجوز لأحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عطل الجهاد، بل يقال أوقف الجهاد، أوقف الجهاد فترة حتى تقوى شوكة المسلمين ويستطيعون أن يقيموا الجهاد. فكون الزمن هذا فيه المسلمون أو المسلمون فيه في حال ضعف ولا يتمكنون من إقامة الجهاد، لا يعني هذا أنه قد عطل الجهاد ولا أنه قد ألغي الجهاد، ولكن متى ما استطاع المسلمون أن يقيموا الجهاد بشروطه وضوابطه عند ذلك يقام. وهذا أيضا في النصوص الشرعية أنه عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يقيم الجهاد. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في بعض الشباب الذين يقولون لماذا سمح ولي الأمر في مقاتلة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وهم اليوم يمنعون مقاتلة الأمريكان في العراق؟
يختلف الأمر بين حال وحال. فهناك أولا الذين دخلوا أفغانستان دخلوا مستحلين لها استحلالا تاما غير مؤقت، وحكموها بحكمهم وأرادوا إزالة اسم الإسلام من تلك البلاد وتقرير حكم الشيوعية فيه، وهذا جانب. الجانب الثاني، هناك قوة من أهل من الأفغانيين الذين خرجوا عن البلاد وكونوا جيوشا وساعدتهم دول عظمى، وكما هو معروف ممن ساعدهم الولايات المتحدة الأمريكية. فهناك قوة عندهم، قوة يستطيعون بها أن يقيموا جهادا، وأيضا هم خارجون عن البلاد بجيش يقاتل، حتى إنهم دخلوا أفغانستان بجيشهم وقياداتهم خارج أفغانستان والجيش في أفغانستان في مناطق استحلوها واستولوا عليها ويقاتلون واستمروا على ذلك. ففي فرق، أولا من حيث القوة، ثانيا من حيث أن هؤلاء أرادوا الاستمرار في ضم هذه البلاد إلى الاتحاد السوفيتي وتغيير النهج الإسلامي هناك. أما بالنسبة للعراق فإنه أولا لم يقولوا أننا نستحلها استحلالا تاما، قالوا نحن أتينا لأجل إزالة الحكم البعثي ونضع الحكم للشعب، هكذا يقولون، وأنا لا أدافع عن أحد. يقولون نحن أتينا مؤقتا لأجل أن نضع حكما ديمقراطيا وسمحوا للانتخابات، وقالوا سنرحل متى ما طلب منا وصدر قرار الأمم المتحدة بهذا الأمر، بأنه متى ما طلبت الحكومة العراقية رحيل المحتل يرحل، ولم يعترض ولم يستخدم حق النقض الفيتو في هذا القرار. ثم إن حال الذين هناك حال ضعف، حالهم حال ضعف، ولا يستطيعون، وليس لهم راية، ليس لهم راية، وليس له هناك جيش لجب. والذي ذهب إلى هناك يخبر أن الأمر هناك كل وحده، وكل يقاتل وحده من المقاتلين، وأناس يعارضون القتال وأناس يقاتلون، بخلاف الوضع في أفغانستان. فهذا يعني ربما يعني أسباب من أسباب أخرى في التفريق بين القتال هناك والقتال في العراق. الحاكم هو المسؤول عن هذه الأمور، عن الجهاد وهذه أمور عامة موكولة إلى الأئمة وإلى الحكام، فنحن كأفراد ليس لنا التدخل في هذا، لأن الحاكم يعرف شيئا لا نعرفه، وهو أعلم بالقوة والضعف والمصلحة ودفع المفسدة إلى غير ذلك، لأنه ربما يسمح في وقت لأن نأمن الضرر علينا، ولا يسمح في وقت آخر لأنه سيرجع الضرر علينا وستستباح بيضتنا وترتكب أدنى المفسدتين إذا فعلاهما، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد والقوة والضعف، وهذا راجع للأئمة والحكام، هم الذين يقدرون هذا ويقدرون المصالح والمفاسد، والأمر موكول إليهم كما قرره فقهاء الإسلام، والله أعلم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل، يقول: لا شك أن للغلو والتطرف أسبابا كثيرة، ولكن هل يمكن أن يقال أن عدم العمل وإيجاد الفرص الوظيفية له أو يكون ذلك سببا من أسباب الغلو والتطرف؟
للأسف الشديد أن نسمع تبريرات من بعض الناس لا أثر لها ولا صحة لها ولا علاقة لها البتاتا بمسألة الغلو والتطرف والتفجيرات، لأن الذين يقبض عليهم أو يقومون مثل هذه الأعمال في الأصل هم أغنياء، عندهم يعني يقبض عليهم وعندهم أسلحة بأثمان باهظة غالية الثمن، وأيضا عندهم نقود كثيرة جدا، مبالغ كبيرة، وأيضا بعضهم كان في وظيفة أو كثير منهم كانوا في وظائف وتركوها، فهذه حجة واهية. أيضا هم من منطلق ديني وليس من منطلق اعتراضي على وضعهم فيه، فيفهمون الإسلام فهما سقيما ويتقربون بزعمهم إلى الله بقتل المعصومين من المسلمين وغير المسلمين، ويريدون الجنة. الذي مثلا فقط ما وجد وظيفة ما يأتي ليقتل نفسه ويقتلهم لأنه لم يجد وظيفة، ما هو هذا عمل شخص ما وجد وظيفة. ثم أيضا أحد الإخوة يبين لي من الأسباب التي كنت ذكرتها ونسيتها الآن، لأني قلت أني ذكرت بعض الأسباب، أن هناك يعني عهود ومواثيق بيننا وبين الولايات المتحدة، والله عز وجل يقول: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا أيضا ما يعتبر في الشريعة، حتى وإن استنصرونا وهم في حال ضعف وسوف تستباح بيضتهم، وبيننا وبين عدوهم عهد وميثاق ما نستطيع أن نتدخل، لنص القرآن: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أما بالنسبة للاتحاد السوفيتي ما كان بيننا وبينهم عهود مواثيق في هذا، والله أعلم.
ولعلي أنتقل إلى الإخوة في مدينة الجوف في جامع الشيخ الإسلام تيمية مع الشيخ إبراهيم سليمان عضو الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأعظم الله عز وجل لكم الأجر والمثوبة على ما ذكرتم. يقول السائل: ما الرد على من قال إن علماءنا لا يفقهون السياسة ولهذا لا نأخذ الفتوى منهم في هذا الباب؟
هناك للأسف الشديد من يريد إسقاط هيبة العلماء، وأيضا تشويه صورة العلماء وتنفير الشباب منهم حتى لا يقبلوا فتاوى هؤلاء العلماء التي تضاد فتاوى الرموز التكفيريين والفئة الباغية والخارجين على الحكام، فيريدون أن يصفوا هؤلاء العلماء، العلماء الربانيين يريدون أن يصفوهم بأوصاف كذبا وافتراء، أن يصفوهم بأوصاف تنفر الشباب منهم حتى لا يأخذوا عنهم، فيقولوا إنهم لا يفهمون الواقع، حقيقة يفهمون الحيض والنفاس وأحكام الصلاة لكن ما يفهمون الواقع. ما هو الواقع الذي يفهمه غيره؟ الحيض هو في كتاب الله عز وجل، فالذي يقلل من شأن العلم بالحيض هذا يقلل من الكتاب ومن السنة التي جاءت أيضا في أحاديث كثيرة في حكم الحيض. هناك من 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 ألف كتابا في المتحيرة فقط، كتابا كاملا في المتحيرة في باب الحيض، من عظم هذا الباب وكبره. هناك من مكث كما يقول أحد العلماء، مكثت 6 سنين وأنا أتعلم باب الحيض، هذه مسألة، سنين وأنا أتعلم باب الحيض، هذه مسألة. فالحيض هو من الحكم، من أحكام الشريعة، فلا يجوز لنا أن نغفله. ثم العلماء يتكلمون في الحيض كما يتكلمون في الصلاة، كما يتكلمون في أبواب البيوع، كما يتكلمون في الطلاق والنكاح وفي القضاء، ويتكلمون في جميع الأمور ولا يتركون شيئا ويعملون بشيء. لكن للأسف المتعالمين يركزون على 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 الثقافة وعلى الصحف والمجلات، وعلمهم علم صحف ومجلات، ويقولون هذا هو الواقع. ما هو الواقع؟ الصحف والمجلات في الغالب أن كلا يكتب ما يعني ما هو صحيح وما ليس بصحيح، مجرد كتاب، كل منهم يكتب في هذه الصحف ما يعني يراه هو وما يعتقده هو، وهي مجال لكتابة كل أحد. فلا يؤخذ العلم عن صحف ومجلات ويقال هذا هو الواقع. ما هو الواقع؟ الواقع أن تعرف حقيقة أمر المسلمين. فمثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الذي كان يوصف بأنه لا يفقه الواقع، كان من أعلم الناس بواقع المسلمين. فتجد أنه يأتيه الشخص من أقصى الدنيا، من شرقها أو غربها، فتجد أنه يسأله عن المركز الإسلامي وعن الشيخ فلان وعن الجماعة الفلانية وعن أحوالهم، وعن يعرف أشياء لا يعرفها الكثير. فهو من أعلم الناس بالواقع، وهو لا يفتي إلا وقد عرف واقع الناس حتى يفتي. يعني أي هل الشيخ مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هل هو في صومعة وقد أغفل عن نفسه الأبواب ولا يتصل بالناس ويسمع الأخبار ويحرص على الأخبار، وتأتيه خلاصة ما يوجد في الصحف من أخبار هامة وتقرأ عليه ويعرف أحوال المسلمين، ويأتيه من الناس من كل بلد، ومع هذا يقال إنه لا يفقه الواقع؟ ثم إن بعض من قال إنه هو الذي يفقه الواقع، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأمثاله لا يفقهون الواقع، تجد أن بعضهم يقول إنني لا أعرف واقع العراق مثلا أو غيرها حتى أفتي، ولا أفهم واقع كذا، ولا أفهم واقع كذا، ولا أدري من قام بالتفجير في البرجين، ولا أعلم ولا أعلم. بينما كلنا نعرف بحقائق وأدلة واعترافات مصورة ومسموعة ممن ماتوا في تلك العملية وقد سجلت قبل العملية، فمن الأمر اليقيني أنهم هم الذين فعلوها، ولا يشك في هذا أحد ولا يرتاب. ثم يأتي يقول أنا لا أدري. إذن كيف تدري بالواقع ثم وتزعم أنك تعرف الواقع، ثم تنكر بعد ذلك أنك تفهم الواقع، وتتهم مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أمثاله بأنهم لا يفقهون الواقع؟ والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط لمن فعل المكفر استحالته لذلك حتى نحكم بكفره؟ وإذا كان كذلك فهل هذا قول المرجئة وقد اتهم به بعض العلماء في هذا العصر؟
يختلف الفعل. فمن مثلا استهان بالمصحف وداس المصحف، هذا لا نقول إنه لا بد من أن يستحل، هذا عمله كفري ولا نحتاج إلى استحلال. لكن من مثلا سرق أو زنى أو شرب خمر، فهو إما أن يستحل هذا الفعل فنقول قد كفر، وإما أن يقول إنه حرام ولكنني فعلته لشهوة في نفسي، فهذا لا يكفر، والله أعلم.
أشكر الإخوة في الجوف وأنتقل إلى الإخوة في جدة. الشيخ عبد العزيز:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الرحمن أن يجعل ما قلتم في موازين حسناتكم يا شيخ. ما حكم من قال إن الله فقير وأن الله مسكين، وقال في قول آخر الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، جزاكم الله خير؟
الحقيقة أنه لا ينبغي الاهتمام بمثل هذه الأقوال، وقد نسي يعني قالها شخص معين معروف، وقد تكلمنا أكثر من مرة في وسائل الإعلام أن مثل هذه الأقوال ينبغي أن مثل من قال هذا القول أنه يعرض على القضاء الشرعي، والقاضي هو الذي كما قلنا سابقا أن التكفير والحكم في الاستتابة ونحوها ثم القتل بعد ذلك وراجع إلى القضاة، هم نواب الإمام في هذا، فلا يجوز لأحد أن يقول مثل هذا القول، ولا أظن أن مسلما لا يعرف حكم مثل هذا القول لو قال شخص إن الله فقير، لكنه قد هو يؤول هذا بأنه يعني ما قاله هو بنفسه وإنما نسبه إلى شخص يقوله، وناقل الكفر لا يكفر، هكذا يعتذر لنفسه من قال هذا القول، لكن على الأقل ما فيه أدب مع الله عز وجل، وهذه استهانة، وهذا عدم يعني عدم خشية من مثل هذه الأقوال ولا شك. لكن مسألة التكفير ومسألة الحكم بالردة ثم الاستتابة كلها راجعة إلى القضاة كما قررنا وقرره أهل العلم، فمثل هذا هو أمره إلى القضاء، والقاضي هو الذي يناقشه ثم بعد ذلك يصدر عليه الحكم المناسب لمثل هذا القول، والله أعلم.
لعلي أنتقل إلى الأخوة في الرياض في جامع الإمام أحمد بن حنبل، الشيخ أحمد السيف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الفضيلة، أسأل الله تعالى أن يبارك في أعمالكم وأعماركم وأن يمتع بحياتكم في طاعة الله تعالى. السؤال الأول، أليس الصواب عدم إطلاق لفظ الخوارج على هؤلاء الفئة الضالة لأننا بهذا نحكم عليهم بالكفر؟
أولا نشكر فضيلة الشيخ وأيضا أصحاب الفضيلة المشايخ الفضلاء الذين اتصلوا بنا، ولكني أقول إنه لا بد من أن نصف الناس بما وصفهم به الرسول صلى الله عليه وسلم في النصوص الصحيحة الصريحة وبما قرره أهل العلم، ونحن لا نقول أولا فلان خارجي ولا فلان، نحن لم نتكلم عن أشخاص معينين، نحن نتكلم عن من يعمل مثل هذه الأعمال، ففرق بين المعين وغير المعين، فتكفير المعين هذا أولا، تكفير المعين لا يجوز إلا بشروط، لكن ممكن أن تقول من عمل مثل هذا العمل فهو كافر، لكن لا تقول زيد أو عمرو كفر لأنه عمل هذا العمل حتى تقام عليه الحجة ويعاند ويكابر، وكما قلنا أن أمره إلى القضاة ونوابهم. ثم قولنا الخوارج، فالخوارج ليسوا كفارا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هناك من كفرهم، لكن القول الراجح أنهم ليسوا كفارا، فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا، فالصحيح من قول أهل العلم أنهم ليسوا كفارا، وأيضا نحن لم نكفر أحدا معينا، نحن نقول الذين يقومون بمثل هذا العمل كفار، كما تقول من سجد لغير الله فهو كافر، فنقول من يتصف بهذه الصفة فهو كافر بدون أن نقول فلان وفلان، والله أعلم.
فضيلة الشيخ، كثير من الإخوان يسألون عن بنك البلاد والمساهمة بأسماء الغير في هذه المساهمة، فما رأي فضيلتكم؟
أما بالنسبة لبنك البلاد فالذي أعرف أنه بنك إسلامي ويتعامل بالمعاملات الشرعية، هذا الذي أعرفه، وبالنسبة لشراء الأسماء أو المساهمة بأسماء الآخرين فهذا لا يجوز، لأن النظام يمنع هذا، فهو من باب التدليس والغش، والذي يأخذ نسبة من الأرباح فهذا يرتكب أولا مسألة التدليس ومخالفة الشروط والمسلمون على شروطه، فالذي فتح لك المساهمة يشترط ألا تساهم إلا باسمك واسم عائلتك ولا تساهم باسم غيرك، فهذا محظور. والمحظور الثاني أنك إما أن تكون قد ساهمت باسمه بأن أقرضته وأخذت على ذلك فائدة وهذا ربا. وبعضهم يقول هو من باب المضاربة وهو والصحيح وليس من الصحيح أنه من باب المضاربة. المضاربة أحدهم يدفع المال للآخر الذي يقوم بعمل بدني، وهنا ما في عمل بدني، هذا أخذ الاسم فقط، فهو مال واسم ما فيها مضاربة ولا تعتبر من باب المضاربة. فأنا أقول لا يجوز المساهمة باسم الآخرين، وإنما يجوز أن يساهم الإنسان باسمه واسم عائلته حسب الأنظمة التي يشترطها من فتح المساهمة. الذي يفتح المساهمة ويضع الشروط لا بد من تطبيق الشروط، وإلا كان الإنسان قد خالف الشروط والمسلمون على شروطه، إلا شرطا حرم حلالا أو حل حراما والله أعلم.
أشكر فضيلة الشيخ أحمد، وأنتقل إلى الإخوة الحضور. ومعنا الشيخ محمد اللهيب، في كما عودناكم تلخيص أهم ما ذكره الشيخ في محاضرته، فليتفضل الشيخ محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدث فضيلة الشيخ عبد المحسن عن موضوع خطير وهام يعيشه المسلمون في جل أوطانهم، وقد كثر الحديث في هذا الباب من غير المنصفين ومن أنصاف المتعلمين، حتى شبهوا ودلسوا على المسلمين، فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا الحكم الشرعي في مثل هذه الأحداث. ولعلي أختصر على عجالة، وأظن إن شاء الله سوف أصيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على ذلك، ما قاله الشيخ. يتبين من العنوان وهو الغلو في التكفير وأثره في الأمن. الغلو مذموم في كل وجه وفي كل حال، ونتيجة هذا الغلو هو التكفير، فالتكفير هو نتيجة هذا الغلو. فمن سار على قواعد الشريعة الإسلامية مقتفياً منهج السلف الصالح فهو يسير على قواعد صحيحة أصلها موجود في الكتاب والسنة، فتكون النتائج صحيحة بإذن الله تعالى. ومن سار وبالغ وغلى وتعدى الحد فإنه يسير على قواعد الهوى والشيطان والنفس، فتكون النتائج خاطئة وسلبية ويعارض الكتاب والسنة. تكلم الشيخ حفظه الله عن اليسر والسماحة والرفق واللين في الدين العظيم، وبين فضيلته موقف النبي صلى الله عليه وسلم وحياته صلى الله عليه وسلم في مجتمع كثر فيه الكفر والغلظة والشدة، وتكاثر فيه الأعداء، وتعددت فيه الديانات من اليهودية والنصرانية والمشركين، فكيف تعامل صلى الله عليه وسلم معهم؟ ذكر فضيلته بعض الأوجه التي تبين ضوابط التكفير والإنكار وإنكار المنكر، فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وموقف الصحابة عندما قال له عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، وضوابط التكفير وتنزيل الآيات. ذكر فضيلته الوجه المغاير وموقف أهل السنة والجماعة في الوسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فذكر في الغلو الخوارج المارقين الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قصة بعض الصحابة، حيث كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليه الحد، وأتى أكثر من مرة فقال بعض الصحابة لعنة الله عليه، ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه إنه يحب الله ورسوله. ثم ذكر شيخ الإسلام القصة بعدها، قصة ذو الخويصر التميمي، وكان كث اللحية ناتئ الجبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يوزع ذهيبة فقال اعدل يا محمد، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجور. فهناك قواعد شرعية يجب أن نعمل بها في التكفير، نحن لا ننفي التكفير، نحن نكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولنا بعد ذلك علماء مجتهدون قد أحال عليهم ولي الأمر النظر في مثل هذه القضايا لكي ينضبط المجتمع وتسير الأمور وتسلك مسلكها الطبيعي. فنحن نسير خلف علمائنا بما يقولون لأن الله سبحانه وتعالى ائتمنهم على ذلك. فالعالم ينزل الآيات لأنه على دراية بالآيات والأحاديث والأحكام والظواهر وما يخفى علينا كثير. فالعالم يعرف الفتن وهي مقبلة، والعامة لا يعرفونها إلا وهي مدبرة وبعد أن تقع الوقائع. ومن استعرض التاريخ وجد الأمة الإسلامية وما مرت عليه من المحن والإحن، ووجد التعدي على مقام الشريعة والتطاول على مقام العلماء وما آلت إليه الأمور بعد ذلك. فديننا دين السماحة، دين اليسر، دين الرفق، دين الدعوة إلى كل خير، ديننا عالمي شامل، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا على السنة أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. تقول السائلة: هناك من ينكر تكفير تارك الصلاة بحجة أنه يشهد أن لا إله إلا الله، ما ضوابط تكفير تارك الصلاة جزاكم الله خيرا؟
نقول إن تارك الصلاة إما أن يكون قد تركها جحودا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، أما إن تركها تهاونا وكسلا فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من يكفره ويفصل في هذا تفصيلات، أي الذين كفروا اختلفوا في تكفيره هل هو بخروج وقت صلاة أو صلاتين مما يجمع أو بمرور 3 أيام إلى آخر ما جاء في التفصيلات. وأكثر السلف على أنه إذا خرج وقت الصلاة يكفرونه، لكن أيضا التكفير كما ذكرنا بحدوده وقيوده، وأنه راجع إلى الإمام أو نائبه، حتى قالوا أنه يدعوه الإمام أو نائبه إلى الصلاة فإن أصر قتل بعد ذلك ردة لمن يقول إنه قد كفر. وهناك فريق من أهل العلم وهم الجمهور يرون أنه لا يكفر، ومن ذلك ما قرأناه في المحاضرة عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، أنه قال لا يكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا. أيضا ابن القيم يقول هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، كما يقول أيضا الشيخ عبد اللطيف، وقلنا جمهور أهل العلم على هذا. والذي نراه أنه هو الحق، أنه لا يكفر كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، إنما هو كفر عمل لا كفر اعتقاد، هذا هو الراجح والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما الفرق بين كلمة كافر وكلمة خارج من الملة جزاكم الله خيرا؟
ليس هناك فرق في المعنى، فالكفر هو الجحود، ومن جحد وجود الله عز وجل أو جحد إلهيته أو جحد أسماءه أو صفاته أو مما هو ضروري من الدين معلوم بالضرورة من الدين، فلا شك أن من جحد هذا فهو كافر، وقد يكفر بغير ذلك. والخارج عن ملة الإسلام يخرج إذا كفر، إذا كفر خرج عن ملة الإسلام والله أعلم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: هل مسألة التكفير وعدمه مقتصر على العلماء، مقتصر على العلماء فقط من أهل العلم والفقه، أم أن كل مسلم له الحق في ذلك متى ما رأى؟
فيه فرق بين التكفير المعين والتكفير بالعمل. فالتكفير بالعمل كل عالم يستطيع أن يقول من عمل كذا فهو كافر، لكن التكفير المعين لأن زيد أو عمرو من الناس أو علي أو محمد أو نحو ذلك كافر، فهذا لا يجوز له أن يكفره إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. وأيضا الحكم بالكفر حكم، والأحكام إنما تصدر من القضاة الذين هم نواب الإمام، نص على هذا الفقهاء أنه الذي يدعوه إلى ويستتيبه ويحكم عليه بالكفر ويطبق عليه حكم الردة هو القاضي، فليس لكل أحد ولو كان عالما أن يفعل ذلك والله أعلم.
لعلنا نأخذ سؤال من الإنترنت وسؤال الأخوة الحضور.
من أي دولة هذا الإنترنت؟ كل الدول موجودة ما شاء الله. نأخذ سؤال من ليبيا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نشهد الله على حبكم فيه. فضيلة الشيخ، سؤالي نصيحة للشباب في وقت الفتن، خصوصا منهم خارج المملكة ممن حرم العلماء، ونصيحة لشباب المملكة أن احمدوا الله على ما أنتم فيه من خير، فدوام النعمة بحمد الله وشكره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونقول للسائل الكريم: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأما النصيحة فنوجزها بأن على كل مسلم أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح، والذي يدله على هذا هو العلماء الربانيون الذين يعرفون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والمنهج الصحيح، فيقتدي بالعلماء الربانيين المعروفين، وهم كبار شاخوا في العلم وعرفوه حق المعرفة، فيؤخذ عنهم العلم. ولله الحمد الوسائل متيسرة، فالآن العالم كله الاتصال بين الناس بعضهم ببعض متيسر ولله الحمد بهذه الأجهزة والوسائل التي منحها الله لنا في هذا الزمن، ونشكره عز وجل على هذه النعم أنها جعلت الناس يستطيع بعضهم أن يتصل ببعض، وأن يأخذ الناس من العلماء ولو كانوا في أقصى الدنيا. ولا شك أننا ولله الحمد في هذه البلاد يوجد بها العلماء الكثر، ويوجد فيها ولله الحمد من هم على المنهج كثر، وأيضا الدولة ولله الحمد تحكم الشريعة وتحارب المنكرات الظاهرة وتوقع العقوبات على المخالفين، وهذه نعمة ولا شك كما أشار إليها الأخ الكريم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا، من المعلوم أن الخوارج تكثر في بلاد الكفار، فكيف تكون معاملة السلفيين معهم؟ وهل يصلون في مساجد تصلي فيها الخوارج؟ وهل نسلم عليهم إذا التقينا بهم في الطرق؟ وجزاكم الله خيرا.
وإذا عرف الشخص أن هذا فعلا خارجي في منهجه وفكره، وأنه يعتنق فكر الخوارج ومنهج الخوارج، فلا شك أنه لابد من مناصحة مثل هذا، يعتبر من الفساق الفسق الاعتقادي، لأن هناك فسق اعتقادي وفسق عملي، والفسق العملي مثل شرب الخمر والسرقة ونحو ذلك والزنا، والفسق الاعتقادي مثل القدرية والمرجئة والمعتزلة وأيضا الخوارج، هذا فسق اعتقادي، مع أن هناك من ذكرنا منهم من هو كافر وليس بفاسق، لكن نقول الاعتقاد، يعني ذكرنا الخلاف في الاعتقاد، يعني فالمرجئة والمعتزلة هؤلاء مخالفين في الاعتقاد، لكن مسألة الخوارج هم الذين نقول لا يكفرون، الخوارج هم الذين لا يكفرون على الصحيح، وليس كلامنا عن البقية، كلامنا عن الخوارج، فإنهم يعني فساق فسقا اعتقاديا، لأنهم فسقوا من حيث الاعتقاد. فعلى كل حال يعني يجوز له أن يسلم عليهم، لأن السلام على أهل البدع جائز، وإن كان يعني هناك من العلماء من يرى الهجر ونحو ذلك، ولكن المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرى أن مثل هؤلاء يجوز أن يهجروا ويجوز أن لا يهجروا، فتستعمل المصلحة في ذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هجر البعض من الصحابة الذين خالفوا بعض الأوامر مثل كعب صاحبيه، ولم يهجر رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول وأمثاله، فهو استخدم المصلحة واستعمل المصلحة في الهجر وغيره، فمراعاة المصلحة في هذا مطلوب، ولكن الرفق مطلوب أيضا، والدعوة لهؤلاء إلى المنهج الصحيح مطلوبة، فنحن ننصح بالرفق والتحاور والنصيحة، ولعل الله عز وجل أن يهدي أولئك بدل العنف والمشادة، فقد توصل الأمر إلى فتن وإحن، وخاصة في تلك البلاد. أتخلف المبتدع والفاسق فسقا اعتقاديا وليس بكافر، هذا يقول أهل العلم إنه إذا كان لم يكن داعية فالصلاة خلفه صحيحة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
وتقبلوا تحيات مؤسسة الدعوة الخيرية، هاتف 487-2-327، فاكس 487-2-326. وإلى اللقاء في إصدارات قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.